بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في مسألة 1108، وذكرنا أنه الطلاق البائن هو معناه أنه ليس للزوج الرجوع إلى زوجته إلا أن يكون بعقد جديد، وهو 6 أقسام: كطلاق الصغير اللي لم تبلغ 9 سنين هلالية، طلاق المرأة اليائسة اللي يأست من رؤية دم الحيض، الطلاق قبل الدخول، والطلاق اللي سبق طلاق يقع فيه رجوعان أو ما بحكم الرجوعات، اللي بمعنى أنه يرجعها بعقد جديد دون ما لو وقعت 3 طلقات متوالية فيصير 3 طلقات، الطلقة الثالثة راح تكون طلقة بائنة. و5 ذكرنا أيضا طلاق الخلع اللي يحصل عندما تكون هناك كراهة بين الزوجين، وطلاق المباراة الخلع بعد كراهة من قبل الزوجة، والمباراة هو كراهة من قبل الزوجين مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلته من الفدية في قبال طلاقها. هذه كما قلنا 5 أنواع من الطلاق البائن. وصل كلامنا للنوع السادس وهو طلاق الحاكم الشرعي. قال المصنف: طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام إن شاء الله تعالى. الطلاق الحاكم الشرعي، المرأة إلها واجب النفقة على زوجها، فزوجها واجب ينفق عليها. إذا كان هذا الزوج ممتنع ما ينفق عليها، فهنا ماذا تفعل؟ راح تطلب من عنده النفقة، هو يمتنع، ترفع أمرها للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي راح يلزمه بأمرين: أما ينفق عليها ويؤدي حقوق الزوجية، أو يطلقها ويعطيه مهلة لكي يمتثل الأمر. إذا ما امتثل، لا هو أنفق عليها ولا هو طلقها، راح الحاكم الشرعي يطلقها ولاية، لأنه ما تبقى الزوجة لحد الإصابة بالضرر. فهاي من الأمور الحسبية اللي يستطيع الحاكم الشرعي أن يتولى من خلالها رعاية مصالح المؤمنين، منها أنه يراعي مصلحة هاي الزوجة لأنها باقية من دون إنفاق، وهذا يصيبها بالضرر. فإذا الزوج امتنع عن الإنفاق عليها وامتنع عن أن يطلقها أو يخلي سبيلها، فلا تبقى الزوجة عنده على نحو الإصابة بالضرر. يستطيع الحاكم الشرعي أن يطلقها من باب الولاية الحسبية رعاية لمصلحة المرأة المؤمنة. وراح تمر علينا إن شاء الله ذكرها هذه الأقسام على نحو التفصيل كما يذكر المصنف في المسائل الآتية إن شاء الله. أما غير هاي الأقسام المذكورة 6، فهو طلاق رجعي، غير طلاق الصغيرة واليائسة وقبل الدخول، والطلاق 3، وطلاق الخلع والمباراة، والزوجة اللي يمتنع زوجها عن الإنفاق. غير ذن الأقسام اللي ذكرناهن، كل طلاق يقع فهو طلاق رجعي. ومعنى الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة. إذا طلق زوجته وهي ما دامت في العدة قبل أن تنهي 3 حيضات مثلا، وأراد أن يرجعها، يحق له أن يرجعها من دون حاجة إلى أن يؤدي عقد جديد ولا أن يعين مهر جديد، لكن نشترط أن يكون إرجاعها في خلال المدة، مدة العدة قبل أن تنتهي. أما إذا انتهت العدة فقد أصبحت امرأة أجنبية عنه، فبعد ما يستطيع إرجاعها إلا إذا أجرى عليها عقد جديد. مسألة 1109: تثبت النفقة والسكن لذات العدة الرجعية في العدة. يعني المرأة اللي تطلق بالطلاق الرجعي وهي تلزم عدة، هذه المرأة وقع كلام عند الفقهاء، هل هي زوجة ما دامت لم تنهي العدة، أو هي ليست زوجة ولكنها بحكم الزوجة؟ بعض الفقهاء قال إنه المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي ما دامت هي في العدة هي لا زالت زوجة حقيقة، وبعض الفقهاء قال هي ليست زوجة على نحو الحقيقة لأنه الطلاق قد وقع، لكن هي بحكم الزوجة ما دامت في العدة. على القولين، سواء كانت هي زوجة حقيقية ما زالت ما دامت العدة لم تنتهي، أو هي بحكم الزوجة ما دامت في العدة، ما دامت هي زوجة حقيقة أو بحكم الزوجة، الزوجة شنو الواجب لها على زوجها؟ أن ينفق عليها، فتبقى النفقة ثابتة لطعامها وشرابها ودوائها ومسكنها. وما دامت هي ذات عدة رجعية وما زالت مستمرة في العدة، فالزوج واجب عليه ينفق عليها بالمأكل والمشرب والدواء والملابس، وأيضا ينفق عليها أنه يبقيها في سكناه، ما يحق له بعد أن يطلقها أن يخرجها من بيته، لأن هي إلها حق نفقة السكنة عليه، فتبقى في سكناه ما دامت هي في العدة. ويجب عليها أن تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج، بل يستحب لها التزين له. يعني إحنا إذا قلنا هي زوجة حقيقة ما دامت في العدة على قول بعض الفقهاء، إذن هي بعدها لا زالت زوجة حقيقية، فلا بد أن تمكن نفسها إذا زوجها طلب الاستمتاع منها من قبيل التقبيل أو مثلا اللمس بشهوة أو الوطئ، باعتبار أنه هاي من الأمور الواجبة اللي يستحقها الزوج على زوجته. وإذا حصلت هاي الأمور وقصد بيها الرجوع راح ترجع زوجة له كما سيأتينا. بل ورد عندنا في الروايات والأخبار أنه يستحب للمرأة إذا طلقت طلاق رجعي أن تتزين لزوجها، من باب ماذا؟ أن تهيئ فرصة من فرص الإرجاع لضمان بقاء العلاقة الزوجية، وهذا نوع من أنواع التحبب. يعني الإسلام راد يحافظ على العلاقة الزوجية ويبعد الطلاق، فجعل من الأمور المحبوبة للمرأة أنه وين وقع منه الطلاق أنها تتزين لزوجها حتى يحصل نوع من أنواع الإعجاب، بالتالي يحصل استمتاع، ومن خلاله راح يصير قصد للرجوع ويصير نوع من أنواع المحافظة على العلاقة الزوجية والابتعاد عن الطلاق. ويحرم عليها أن تخرج من دارها بدون إذنه إلا في حاجة لازمة. إذا كانت هي زوجة حقيقة أو بحكم الزوجة، أيضا الزوج يبقى حقوقه مستمرة على الزوجة، من ضمن حقوقه أنه الزوجة ما يجوز لها تخرج من دار زوجها إلا بإذنه، فإذا خرجت من دون إذنه قد ارتكبت مخالفة شرعية لأن لم تقم بحق الطاعة للزوج. نعم المصنف استثنى، قال إلا في حاجة لازمة، مثل حاجة الذهاب إلى الطبيب، أو مثلا حاجة دفع الضرر عن نفسها، أو كان بقائها في دار الزوج يسبب لها حرج شديد لا يتحمل عادة، أو كان هو من النوع اللي يضربها فيكون خروجه من الدار لدفع الضرر عن نفسها، هاي تصبح حاجة لازمة ضرورية، فيجوز لها تخرج من داره حتى لو كانت بدون إذنه. أو كان مثلا صلة رحمها متوقفة على الزيارة وما عندها وسيلة للاتصال غير الزيارة، وهو يمنحها من رؤية والديها وصلة رحمها، يجوز لها تخرج بمقدار الضرورة لأداء ضرورة صلة الرحم وغيرها من الحاجات اللازمة اللي يجوز بها للمرأة أن تخرج بمقدار الضرورة لا أكثر. كما يحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا. يعني يحرم على الزوج أن يخرج زوجته بعد حدوث الطلاق جبرا أو قهرا، حرام عليه ما يجوز، لأن هي إلها حق النفقة عليه، من ضمن حق النفقة عليه أنه يوفر لها السكنة، فما يجوز يخرجها من دار سكناها أو يطردها بالقوة والقهر، هذا ما يجوز، أمر محرم لأن يخالف وجوب النفقة عليه. نعم استثنى المصنف، قال إلا أن تأتي بفاحشة مبينة وأبرزها الزنا، يعني إلا إذا كانت هذا سبب طلاقها أنه هاي المرأة قد جاءت بفاحشة، من ضمن هاي الفاحشة أنها ارتكبت الزنا، فحينئذ يجوز لإخراجها من داره. وهذا لعله ورد في القرآن الكريم بقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا إذا كانت الفاحشة ظاهرة واضحة فيها بيان وإيضاح، ومن أبرزها الزنا، ومن تلك الفواحش المبينة، كما لو كانت هاي المرأة قليلة العفاف وتتكلم مع الرجال الأجانب، والرجل نهاها عن هذا الأمر وهي ما انتهت، هاي أيضا تعتبر ارتكاب فاحشة، اللي هي ماذا؟ بمعنى ارتكاب الحرام بمقابلة أو التكلم مع الرجال الأجانب. نعم، حينئذ إذا ما التزمت وما انتهت عن هاي الفاحشة يحق للرجل إخراجها من دار السكنة عند حصول الطلاق. هذا الكلام كله ذكرناه بمنزلة المن للمطلقة بالطلاق الرجعي، أما المطلقة البائنة فهاي بمنزلة الأجنبية. بعد إذا زوجها طلقها وطلاقها كان بائن، كما سيأتي من هاي الأقسام الطلاق البائن اللي ذكرناها، فحينئذ راح تنقطع عصمة الزوجية بين الزوجين تماما بمجرد حصول الطلاق، فحينئذ بعد لا يجب على الزوج أن ينفق عليها ولا يجب أن يوفر لها السكنة، وهي كذلك لا يجب عليها إطاعته من حيث لا استمتاعات ولا مسألة الخروج من داره بدون إذنه، ولا تستحق عليه شيء في أثناء مدة العدة لا من طاعة ولا من نفقة. نعم، إلا إذا كانت حامل فتستحق النفقة عليه ما دامت في مدة الحمل كما سيأتينا إن شاء الله. نعم، الآن راح نتكلم عن الرجعة. شنو معنى الرجعة؟ قلنا الشخص اللي طلق زوجته وهي ما زالت في العدة والطلاق رجعي يحق له إرجاعها. الآن السؤال، كيف يتحقق إرجاع الزوجة؟ ذكر المصنف قال مسألة 1110، الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق. يعني الشخص اللي طلق زوجته بالطلاق الرجعي يحق تصبح مطلقة رجعية، يحق له يرجعها ما دامت هي موجودة في زمان العدة، يعني ما دامت عدتها لم تنتهي، لم تنهي مثلا 3 حيضات إذا كانت هي مستقيمة الحيض، أو لم تنهي 3 أشهر إذا كانت هي غير مستقيمة الحيض، أو ممن لا ترى الحيض في شهرين، أو تراه كل 3 أشهر مرة واحدة، يحق الزوج يرجعها إلى عدتها وإلى نكاحها السابق ما دامت في العدة. هاي بخصوص الطلاق المطلقة بالطلاق الرجعي، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها. المطلقة اللي طلقناها طلاق بائن، هو من اسمه بائن، يعني علقت زوجية والعصمة انتهت، فبعد ماكو بيناتهم ارتباط أو كونها زوجة حقيقية أو بمنزلة الزوجة، فلهذا بعد ما يحق للزوج أن يرجع زوجته إذا كان الطلاق بائن بأحد أقسام الطلاق البائن اللي ذكرناه، مثل طلاق الصغيرة، اليائسة، قبل الدخول وهكذا. وكذلك ما يحق للزوج يرجع زوجته إذا كان قد طلقها طلاق رجعي وانقضت عدتها ولحد الآن هو لم يرجعها، انتهت 3 حيضات ورأت دم الحيضة الثالثة، بعد ما يحق له إرجاعها، أو انتهت 3 أشهر إذا كانت عدتها بالشهور. وتتحقق الرجعة بأحد أمرين. الرجعة الآن السؤال، كيف تتحقق من قبل الزوج ونقول إن الزوج قد أرجع زوجته؟ عندنا رجعة تتحقق باللفظ ورجعة تتحقق بالفعل، فنقدر نسمي الأولى رجعة لفظية والثانية رجعة فعلية. الأول أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك ونحوه. النحو الأول أو الأمر الأول اللي يقع به الرجعة أنه تقع الرجعة باللفظ، فنسميها الرجعة اللفظية، أنه الزوج المطلق يتكلم بكلام يدل على إنشاء وإيجاد الرجوع كقوله راجعتك أو نحوه من الألفاظ اللي يدل على هذا المعنى، راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي، كلها تدل على المعنى المطلوب، فبالتالي يصير إنشاء للرجعة اللفظي ويقع الرجوع وترجع زوجة له من دون حاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد. نعم، وبالنسبة لللفظ ما نشترط فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا أفاد هذا اللفظ المعنى المقصود اللي هو معنى الرجوع فهو كافي ويتحقق به الرجوع. الأمر الثاني أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بالشهوة. أنه الأمر الثاني من الرجعة نسميه الرجعة الفعلية، أن الزوج المطلق بالطلاق الرجعي يأتي بفعل يدل على أنه قد أرجع زوجته، لأن هذا الفعل لا يصح إلا من قبل الزوج، كما لو قبل زوجته بشهوة أو مثلا لامسها بشهوة أو واطأها بشهوة، فحينئذ هذا الفعل ما يقع إلا من قبل الزوج مع زوجته، وكان بهذا الفعل هو قاصد الرجوع. فإذا حصل قصد من عنده بالرجوع على اعتبار أنه اعتبرها كأنها زوجة باقية، زوجة لها وكأنها باقية في نكاحها السابق، والآن هو أتى بالاستمتاع. نعم، المصنف اللحظة اشترط قصد الرجوع، أن يقصد به يعني بالفعل الرجوع إليها، الرجوع إلى الزوجة. يعني يريد يشير المصنف إذا ماكو قصد رجوع ما يتحقق شنو؟ الرجعة. نعم، لأن هو الرجعة إنشاء، والإنشاء يشترط في صحته القصد. فإذا قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة بس ما كان قاصد إن يريد يرجعها، الرجوع لا يتحقق. فلا يتحقق بالفعل اللي يخلي من قصد الرجوع، حتى مثل النظر بشهوة أو اللمس بشهوة، لأنه لا عبرة به، ولا يحقق رجوع أو وقوع إنشاء الرجعة. الرجعة تقع بالفعل اللي ما يفعله إلا الزوج، مثل أفعال الاستمتاع، لكن مع قصد الرجوع بهذا الفعل. وعلى هذا لا عبرة بفعل الغافل، كما لو شخص غفل وقبل زوجته حتى لو كان بشهوة، لكن هو ما قاصد يرجعها، لكن وقع منه غفلة أو سهوا أو كان نائم ونحوها من هاي الأمور اللي لم يقصد به من خلالها الفعل، فعل الإرجاع وكونها زوجة له، فحينئذ لا يتحقق الرجوع. إذن الرجوع الفعل يتحقق بالفعل اللي لا يفعله إلا الزوج، مثل الاستمتاع، ويقصد بهذا الفعل الرجوع للزوجة. نعم، وقع كلام في نعم، المصنف يقول في تحققه، يعني تحقق الرجعة أو الإرجاع والرجوع باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. إذا قصد النظر بشهوة مثلا، وما إذا فعل النظر بالشهوة أو بلذة وما كان قاصد الرجوع، المصنف قال هذا ما يتحقق به الرجوع. طيب، إذا لمسها وقبلها بالشهوة بس هو ما قاصد إرجاعها، وطبعا هو ليس على نحو الغافل والساهي والناسي، لأن هذا خرجناه قلنا هذا ما يتحقق به الرجوع. لا، هو ليس بغافل وليس بناسي، هو ملتفت للزوجية إنها باقية هي بحكم الزوجة إلى رجعيا، وقبلها أو لمسها بشهوة، هذا هل يرجعها؟ هل يصبح إرجاع فعلي أو لا؟ على رأي المشهور الفقهاء يعتبروا إرجاع إذا لمسها بشهوة أو قبلها بشهوة، يعتبر عندهم إرجاع. المصنف عنده بي توقف إشكال، وموارد التوقف والإشكال وين يصير الأمر؟ الفقيه يصير فيه إلى الاحتياط. فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد، هذا متى؟ لو أراد البقاء على الزوجية فلا بد أن يجدد العقد لاحتمال عدم صحة الرجوع بمثل هذا، بمثل التقبيل واللمس بالشهوة. أو الطلاق، متى يطلق؟ لو أراد الفراق وعدم استمرار الزوجية لا بد أن ينشئ صيغة الطلاق. لماذا؟ لاحتمال صحة الرجوع بفعل اللمس والتقبيل بالشهوة وبقاء الزوجية. فلهذا المصنف عند الاحتياط، أما يجدد العقد لو أراد أن يبقى على زوجة، أن يبقيها زوجة له لاحتمال عدم صحة الرجوع بمثل اللمس والتقبيل بالشهوة، أو يطلقها لو أراد الفراق وعدم استمرار الزوجية لاحتمال عدم صحة الرجوع وبقاء الزوجية. وأما الوطئ، يعني لو وطأها ودخل بها، فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا وإن لم يقصد به ذلك. يعني الشخص اللي يطأ زوجته هذا فعل لا يقع إلا بين الزوجين، فهل هذا يعتبر فعل يدل على أنه قد أرجع زوجته؟ نعم، يتحقق الرجوع به مطلقا، يعني حتى لو ما كان قاصد الرجوع به، مطلقاً يتحقق به الرجوع، لأن هذا الفعل ما يتحقق إلا بين الزوجين، فوقوعه يدل على بقاء الزوجية وأن الزوجية مستمرة بيناتهم حتى لو ما قاصد إرجاعها، لكن إذا وقع منه الوطأ والدخول فقد تحقق الرجوع قهراً. فلهذا المصنف قال: وأما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً. مطلقاً يعني يقصد، فسر المصنف، فسر الإطلاق يعني قصد الرجوع أو لم يقصد الرجوع. قال: وإن لم يقصد به ذلك، حتى لو لم يقصد بالوطء الرجوع، الرجوع يقع قهراً، لأن هذا فعل الوطء والدخول لا يقع إلا بين الزوجين. نعم. مسألة 1111: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل. وقع كلام عند الفقهاء: هل يشترط حضور شاهدين رجلين عدلين لإيقاع الرجعة؟ لو يصح الرجوع الرجعة من قبل الزوج لزوجته في المطلقة بالطلاق الرجعي ولو كان من دون حضور شاهدين رجلين عدلين. المصنف قال: لا يعتبر ولا يشترط في صحة الإشهاد، في صحة الرجعة وقوع الإشهاد، مو شرط نحضر شاهدين رجلين عدلين. نعم، قال: وإن كان أفضل، يعني وإن كان الإشهاد وحضور رجلين شاهدين عدلين عند حصول الرجعة هو أفضل، ما وجه الأفضلية؟ حذرا من وقوع التخاصم والنزاع، لعله في المستقبل يقع مخاصمة منازعة بين الزوج والزوجة، فالزوج يدعي أنه أرجعها والزوجة تدعي أنه لم يرجعها، أو بالعكس الزوجة تدعي أنه أرجعها وتريد النفقة منه وهو يدعي عدم إرجاعها، ليسقط وجوب النفقة عليه، فيحصل تخاصم ونزاع بين الزوجين. الإشهاد أفضل، لأن الشاهدين العدلين في مورد الخصومة والمنازع هم راح يشهدون أنه حصلت الرجعة لو ما حصلت، فإذا حصلت الرجعة شهود العدول راح يجون في مجلس القضاء ومورد الخصومة والمنازع ويشهدون أنه إذا رجعة موجودة يعني نفقة ثابتة، وإذا ماكو رجوع يعني ما كنا فقع. هذا في موارد التخاصم بالأمور المالية. كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، يعني ما نشترط ولا نعتبر في صحة الرجعة أن الزوجة تكون عندها علم ومطلعة على وقوع الرجعة، وعليه يعني على هذا الأمر من جهة عدم اعتبار اطلاع الزوجة بالرجعة لو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعهدت المرأة إلى نكاحها السابق. يعني لو الزوج اللي طلق زوجته بالطلاق الرجعي بينه وبين نفسه اتلفظ قال أرجعت زوجتي، وما موجود شخص يسمع هذا الإرجاع، ماكو شخص اطلع عليه، هذا كافي في رجوع الزوجة؟ نعم، المصنف يقول يكفي إذا أرجعها عند نفسه وتلفظ بلفظ أرجعت زوجتي مثلا أو راجعتها، حتى لو كان من أنه ماكو شخص يطلع ويسمع على صيغة إنشاء الرجعة، هذا كافي في إرجاعها والرجعة تكون صحيحة والمرأة تعود إلى نكاحها السابق. نعم. مسألة 1112: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بأزاء مال أخذه منها، صحت المصالحة ولزمت؟ إذا شخص طلق زوجته طلاق رجعي، من ضمن حقوق الزوج في الطلاق الرجعي أنه يحق له يرجع زوجته متى ما شاء، لكن وقعت عقد مصالحة بين الزوج والزوجة أنه هي طلبت منه أنه ما يرجعها مقابل أنه الصالحة وتعطيه مقدار من المال في قبال أنه لا يعمل حقه بالإرجاع، ها السؤال هنا، هذه المصالحة هل هي صحيحة وهل يلزم العمل بها؟ المصنف قال: نعم، صحت المصالحة لأن هاي تعتبر من قبيل التنازل عن حق إعمال الرجوع للزوج. الزوج شنو من حقوقه؟ يحق لإعمال حق الرجع ويرجع زوجته، الآن هو أخذ مقدار من المال من الزوجة في قبال أنه لا يعمل حقه ولا يرجعها، لأن هي ما تريد ترجع له، اعطته مقدار من المال وقلت له لا ترجعني. هذا يصح؟ نعم، المصالحة صحيحة لأنه من قبيل التنازل عن حق إعمال الرجوع من قبل الزوج، ويعتبر أخذ المال مقابل التنازل عن الحق ولا مانع منه، وهذا صلح جائز مع وجود الرضا بين الطرفين الزوجة والزوجة، وعليه تصبح هاي المصالحة لازمة، يعني تلزم ويجب الالتزام بها من قبل الزوج والزوجة، لأنها عقد لازم والعقد اللازم يجب الوفاء به. نعم. ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه، يعني هو الصالح ويا زوجته أنه ما يرجعها وأخذ مقدار من المال. نعم، إذا كان الرجوع برضا الزوجة بعد المصالحة ماكو مانع، فلا شيء عليه على الزوج. طيب إذا هو أرجعها من دون رضاها ومن دون إذنها وهي مصالحة معاه ومعطيته مقدار من المال في قبال أنه ما يرجعها ومع ذلك أرجعها، هنا السؤال، مرة نتكلم من الناحية التكليفية ومرة نتكلم من الناحية الوضعية. من الناحية التكليفية الزوج هذا مأثوم لأنه ما التزم بعقد المصالحة، عقد المصالحة عقد لازم يجب الوفاء به تكليفا وهو ملتزم به، كان المفروض يلتزم وبعد ما يرجعها وفاء للمصالحة، لكن هو ملتزم به وأرجعها. من ناحية تكليفية مأثوم لأنه إحنا نشترط وجوب الوفاء بالعقود وهو لم يفي بعقده، فهو مأثوم تكليفا. الآن أريد نتكلم من الناحية الوضعية، الصحة والفساد، هذا الرجوع اللي أوقعه صحيح وضعا أو ليس بصحيح؟ المصنف قال نعم صح رجوعه. من الناحية الوضعية الرجوع صحيح، لماذا؟ لأنه يبقى الزوج إلى حق الإرجاع وإن تنازل عن حقه، فهو باقي حقه شرعا وإن أسقطه شخصا فيبقى إلى حق يرجعه. فلهذا المصنف قال لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه من ناحية الحكم الوضعي، الإرجاع صحيح لأنه يبقى حق شرعا موجود إليه بالإرجاع، وإسقاط الحق هو حتى لو سقط حقه، هو سقط حقه شخصا لكن شرعا الحق بعد ما ساقط، والشارع أبقى له حق الرجوع، فهو قد أسقط حقه شخصا لكن الشارع لم يسقط حقه شرعا، فموجود حقه ويجوز لإرجاعه. نعم قلنا هو يأثم من ناحية عدم الوفاء بالمصالحة من جهة تكليفية، أما وضعا فالمصالحة فالرجعة صحيحة. نعم يبقى شيء يترتب على الزوج إنه يجب عليه شرعا إرجاع مال المصالحة لمن؟ لزوجته، لأنه لم يفي بعقد المصالحة، فيجب عليه أن يرجع أمواله التي قد تصالح بها مع زوجته على أن لا يعمل حق بالرجوع، وإلا إذا لم يرجع مال المصالحة راح يعتبر أكل للمال بالباطل وهو حرام شرعا. نعم. مسألة 1113، لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا الطلاق يسموه بالطلاق الطلاق ثلاثا، الشخص اللي طلق زوجته ثلاث مرات تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بصريح القرآن الكريم. مرة الشخص يطلق زوجته ثلاث طلقات، هاي الطلقات الثلاثة متخللة موجود في خلالها رجعتين، يعني طلقها ولا زالت في العدة الرجعية ورجعها، ثم طلقها ولا زالت في العدة الرجعية ورجعها، يسموه طلاق متخلل خلال رجعتين. طلقها الطلقة الثالثة انقلب بعد تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك، هذا يسموه طلاق ثلاث مع تخلل رجعتين. ومرة يطلقها بطلاق يتخلل عقدين، يطلقها وتنتهي عدتها وما رجحها ويرجحها بعقد جديد، يطلقها مرة ثانية وتنتهي عدتها الرجعية ولم يرجحها ويرجحها بعد العدة بعقد بعد انتهاء العدة بعقد جديد. هذا يسموه طلاق ثلاث متخلل لعقدين جديدين. ومرة يطلقها ثلاث والطلاق فيه مشترك برجعة وعقد جديد بأمر مشترك، يعني طلقها الطلاق الأول مثلا ولا زالت في العدة رجعها، طلقها الطلاق الثاني انتهت العدة ولم يرجعها إنما أرجعها بعقد جديد بعد انتهاء العدة، يسموا طلاق ثلاث متخلل لرجعة وعقد جديد، يعني يسموا مشترك بين الأمرين. فحينئذ إذا وقعت الطلقة الثالثة سواء كان للطلاق الثلاث إنه يتخلل رجعتين أو طلاق ثلاث يتخلل عقدين جديدين أو طلاق ثلاث متخلل لعقد جديد ورجعة، راح تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وإحنا قلنا هذا من موارد الطلاق البائن، يعني بعد وقوع الطلقة الثالثة بعد ما يقدر يرجعها لأن الطلقة الثالثة قد بانت عنه وانقطعت عصمة الزوجية بينهما. إذن الآن إذا يريد يرجعها كيف يرجعها بعد ما يقدر يرجعها حتى تنكح زوجا غيره بصريح القرآن الكريم. الآن نشترط عندنا عدة أمور نشترطها في زوال هذا التحريم، لأن هي حرمت عليه لكن هي حرمت عليه حرمة مؤقتة، الآن هي حرام عليه أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره. نشترط لزوال التحريم هذا اللي وقع عدة أمور، لهذا المصنف قال ويعتبر في زوال التحريم، يعني احنا قلنا هي حرمت على زوجها بالنكاح الثاني حتى تنكح زوجا غيره أمور. أولا أن يكون العقد دائما لا متعة، يعني هذا العقد حتى تنكح زوجا غيره كون هذا الشخص اللي تتزوج غير زوجها تتزوج بعقد نكاح دائم وليس عقد نكاح منقطع، هاي أولا دلت عليه صريح الأخبار والروايات. اثنين أن يطأها الزوج الثاني، والأحوط لزوما أن يكون الوطء في القبل، أيضا دلت الأخبار والروايات أنه ما يكفي أنها تعقد على الزوج الثاني وتفترق عنه بمجرد العقد، بل لابد أن يطأها الزوج الثاني و الوطء لابد أن يكون في القبل ولا يكفي الدبر على الأحوط لزوما. لهذا ورد عندنا في بعض الروايات والأخبار حتى يذوق عسيلتها، يعني حتى يذوق لذتها الزوج الثاني حتى يذوق لذتها، فلابد أن الزوج الثاني يطأها، والمصنف عند الأحوط لزوما أن يكون الوطء في القبل، إشارة إلى أنه الوطء دبرا لا يكفي. نعم. الثالث أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطء، فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط لزوما، الزوج الثاني اللي ينكح المرأة لابد يكون بالغ حينما يطأها. المصنف ليش قيد حين الوطء؟ يريد يشير إلى أنه البلوغ ما مشترط حين الزواج، تقدر تتزوج شخص غير بالغ، لكن الوطء إذا وقع ونريد من خلاله نزيل التحريم بهذا النكاح الثاني يكون الوطء حين بلوغه، فإذا وطأه هو لم يكن بالغ كما لو كان مراهقا، المراهق هو الشخص القريب من البلوغ يعبرون عنه مراهق، هذا ما يكفي، مثل الشخص اللي عمره 13 أو 12 هو يفهم معنى اللذة والدخول بس هو ليس بالغا. اثنين إذن ثلاثة نشترط أن يكون الزوج الثاني بالغ حين الوطء وما يكفي وطء الشخص المراهق القريب من البلوغ على الأحوط لزوما. رابعا أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، أما يموت وهي تلزم العدة عدة الوفاة وتنتهي من العدة الوفاة حينئذ يجوز للزوج الأول إرجاعها بعقد جديد، أو ماذا يطلقها الزوج الثاني وتنهي عدة الطلاق ويستطيع أنه يعقد عليها الزوج الأول ويرجعها زوجة له. خامسا انقضاء عدتها من الزوج الثاني، يعني بمجرد حدوث الموت أو الطلاق ما يكفي، في أنه الزوج يحق لإرجاعها، بل لابد أن تنتهي العدة. إذا كان الزوج الثاني قد توفى، كون الزوجة تلزم عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام وتنهي عدتها، يا الله يحق لي يعقد عليها. إذا كان الزوج الثاني قد طلقها، تلزم عدة الطلاق أما 3 حيضات، أو إذا كانت عدتها بالحيض، أو 3 شهور إذا كانت عدتها بالشهور. ونلاحظ، لعله سائل يسأل يقول شنو السبب أنه الشارع عقد هاي الشروط، شروط أنه إلا عقد دائم، وإلا الزوج الثاني يطأها، أو إلا الوطأ في القبول، أو إلا الزوج يكون بالغ حين الوطأ. هاي إشارة إلى نوع من العقوبة لمن؟ للزوج الأول. الشارع المقدس راد يوجه نوع من العقوبة والردع للزوج الأول، إنه بعد ما يفعل هيك شيء. الزوج اللي يطلق الطلاق ليس لعبة، الزوج مو يضع الطلاق لعبة كل ساعة يقول الزوج أنت طالق وطلقتك، هذا ما يصح. الزوجية رباط مقدس الشارع يريد يحافظ عليه، فلهذا نشوف شدد الشروط حتى يجعل نوع من الردع والزجر لهذا الزوج، إنه لا توقع 3 طلقات، لأنه إذا وقعت 3 طلقات ترى تندم، زوجتك راح تتزوج غيرك، وذاك الزوج اللي هيزوجها راح يدخل بيها ويذوق عسيلتها، وهذا رجل صعب على الرجل، أمر يستصعب الرجل إنه زوجته يتمتع بها غيره بزواج شرعي. نعم. الخامس، قلنا أنها تنقضي عدتها من الزوج الثاني، فبالتالي راح يزول التحريم بالنكاح الثاني، ويقدر الزوج الأول يرجع لها بعقد جديد. الآن كلامنا في طلاق الخلع. الخلع في اللغة بمعنى النزع. بالإصطلاح الفقهاء، الخلع بمعنى الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. إنه المرأة إذا كره زوجها وبعد ما تحب تعيش أو تستمر علاقتها الزوجية معه، فتصبح كارهة له، تريد الآن زوجها يطلقها، زوجها إلى حق ما يطلقها، لأن الطلاق لمن أخذ بالسهق، الطلاق من حقوق الزوج، هو يريد يطلقها وما يطلق. فإذا الزوج ما حب يطلقها، هي ماذا تفعل؟ تريد تحصل الطلاق منه، وهي كارهة لزوجها وما تريد تعيش وياه، وبلغت درجة الكراهة إنه لعله لا تطيعه في الأمور الزوجية، وتقع في مخالفة لحدود الله معه. فالقرآن الكريم قال لا مانع إنه تعطيه فدية. هاي شنو معنى الفدية؟ الفدية هي ما تبذله الزوجة من عوض مالي لزوجها عوضا عن الطلاق، يعني تعطي مقدار من الأموال في قبال أن فدية وبذل في قبال أن يطلقها، يعني يعمل حق الطلاق لها، هذا يسموه بالفدية. وهاي الفدية يشترط فيها أن تكون مما يصح تملكه أولا، مو مثلا أمور لا تملك شرعا مثل الخمر والخنزير والكلب تكرمون، هاي ما يصح، ما يصح تجعل هاي تجعل الأمور كفدية، لأنه هاي ما يصح تملكها، لأن المسلم لا يملكها، لأن الشارع ما احترم ماليتها، وإن كانت لها مالية عرفية بس الشارع أسقط ماليتها، لم يحترمها ولم يجعلها من الأمور التي تملك للمسلم. هاي أولا. اثنين، لابد أن تكون هاي الفدية مما يتمول عينا أو دينا أو منفعة، يعني إلها قيمة مالية. أما هي كعين تعطي مثل تعطي ذهب مثلا، تعطي دار في قبال أنه يطلقها فدية، هاي أمور متمولة إلها مالية، أو تسقط عنه دين هي توفي ليا، أو تعمل عمل بمنفعة إلى مالية. نعم، فهذا من الأمور المعتبرة في الفدية أن تكون متمولة عينا أو دينا أو منفعتين. الآن يبقى عندنا السؤال، هل يشترط في الفدية أن تكون بمقدار المهار أو أزيد من المهار؟ أجاب الفقهاء، تصح فدية الطلاق الخلعي وإن زادت عن المهار. يعني مرة امرأة تفتدي نفسها لأجل أن زوجها يطلقها وتقول لها أسقطت عنك المهر المقدم المؤخر، ومرة لا، الزوج يقول أنا ما يكفيني إسقاط المهر، تعطيني أموال فوق المهر، هذا يصح؟ نعم يصح في الطلاق الخلعي، حتى لو مقدار الفدية زادت على المهر المسمى. نعم هذا اثنين. وثلاثة، نشترط بالفدية أن تكون معلومة معينة، يعني ما يصح تقول له أعطيك مقدار من المال أو تعطيك دار من الدور، لابد أولا يكون معين. إيش قد مقدار المال اللي تعطي إلى مثلا 1,000,000 دينار؟ لابد تحدديه. أو نعم إذا كان من نوع الكيل أو الوزن أو العد لابد يتحدد، ولابد يكون معين مو مردد، مو دور من الدور أحد الدور، لا هالدار الفلاني، حتى ما يقع غرر أو إبهام في ذلك الأمر. وها الطلاق الخلعي ورد في القرآن الكريم بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا يشير إلى أنه يحق لها شرعا تدفع الفدية في مقابل أن تخلع نفسها. الآن عندنا كلام، إحنا قلنا الطلاق الخلعي يقع عندما تكون الزوجة كارهة لزوجها، هل مجرد الكراهة تكفي؟ يعني الكراهة هي المبغوضية، يعني مجرد أن الزوجة تكره زوجها وتبغضها كافي؟ لو الكراهة مشددة إلى درجة تصل إنها تكرهه كرها قوي بدرجة إنه لا تطيعه ولا تقيم الحدود الشرعية والواجبات الزوجية، مشهور الفقهاء قالوا تكفي الكراهة والمبغوضية في وقوع الطلاق الخلعي. سماحة السيد، عند الكراهة، الكراهة مو مجرد المبغوضية مطلقا، كون تصل الكراهة إلى درجة إنها لا تقيم حدود حدود وطاعة الزوجية والحقوق حقوق الزوج له. لهذا المصنف قال: ويعتبر فيه، يعني في طلاق الخلع، بلوغ كراهتها، يعني كراهة الزوجة، حدا، يعني تصل إلى حد يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزوجية. يعني تقول له: أنا ترى كرهتك وبغضتك لدرجة أنه بعد ما أطيعك، أولا راح أخرج من الدار بدون إذنك وبعد ما أخذ إذنك، اثنين حق الاستمتاع ما أوفر إليك. هذا يسموه شنو؟ تهديد بإسقاط حقوق الزوجية. اتصل إلى هكذا تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية. الحقوق الزوجية مرت علينا: عدم الخروج من المنزل بدون إذنه، وأن تبذل نفسها لحق الاستمتاع وحق الفراش. فهي إلى تصل بغضها وكراهتها إلى حد إنها ما تقيم حدود طاعة الزوجية معه، وعدم إقامة حدود الله فيه. حدود الله يعني طاعة الله، طاعة الله في حق الزوج، في حق الزوج على زوجها لا تخرج من دارها بدون إذنه وتمكن نفسها، هي تهدد إلى درجة بلوغ الكراهة والمبغوضية إنه ما توفر له هذه الأمور. نعم. مسألة 1115: صيغة الخلع أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها: بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلقني، زوجتي فلانة طالق على ما بذلت. طبعا بما أنه الخلع هو إنشاء، ورد عندنا في الروايات والأخبار أنه يشترط في صحة الخلع أن يقع إنشاء باللفظ، يقع باللفظ، يعني ما يكفي ماذا؟ الفعل. فلو الزوجة طلبت الخلع وبذلت له ودفعت له المهر أو الفدية أو المال، أو مثلا بذلت له شيء فلاني مثل الدار أو الذهب، هذا ما يكفي، لابد هو ينشئ صيغة ماذا؟ صيغة الخلع، لأن هذا احنا جاي نسميه طلاق خلعي، والطلاق لا يقع إلا بإنشاء اللفظ كما ورد عندنا في الروايات والأخبار. أما مجرد الفعل تعطي أموال وتبذله وهو مثلا يوقع الفرقة بالفعل، هذا ما يكفي، لابد من إنشاء صيغة الطلاق الخلعي اللفظي. وكيف تقع هاي الصيغة، صيغة الخلع؟ المصنف ذكر لنا مثال: إذا الزوجة بذلت تزوجها المهر مثلا، قالت له: بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني مثل الدار أو الذهب على أن تطلقني، ماذا يقول الزوج؟ الزوج راح الآن ينشئ صيغة الطلاق الخلعي، يقول: زوجتي فلانة طالق على ما بذلت، اللي هو الأموال اللي بذلتها اللي هي فدية افتدت بها نفسها، أو يقول: زوجتي فلانة خالعتها، أو مختلعة بالكسر. زوجة فلانة خالعتها يعني طلقتها بالطلاق الخلعي مقابل الفدية اللي هي بذلتها. أو يقول زوجتي فلانة مختلعة بالكسر. لماذا المصنف قال بالكسر؟ مختلعة على ما بذلت من الفدية، حتى لو لم يلحقه بقوله أنت طالق أو هي طالق، يكفي أن يقول زوجتي خالعتها أو مختلعة على ما بذلت، لأن معنى الخلع والاختلاع هو نفس معنى الطلاق الخلعي، وماكو حاجة أنه يلحق الصيغة بلفظ أنت طالق أو هي طالق، بل هي نفس صيغة خالعتها أو مختلعة هي توقع الطلاق الخلعي لأن هي بمعنى الطلاق. نعم، يبقى عندنا سؤال، لماذا المصنف قال مختلعة بالكسر؟ هذا معناه إشارة إلى أن قوله زوجة فلانة مختلعة بالفتح لا تكفي في وقوع الصيغة. ما هو السبب؟ لأن إحنا نشترط في الطلاق الإنشاء وليس الإخبار، فهذه وقوعها بالكسر هي أوضح وأصرح بالإنشاء، أما وقوعها بالفتح لعله يشير إلى الإخبار، والإخبار لا يوقع، لأن إحنا عندنا الإخبار غير الإنشاء، الإخبار غير الإنشاء، إحنا نشترط إنشاء صيغة الطلاق. الصيغة الصريحة الواضحة البينة في الإنشاء هي بالكسر مختلعة، أما لو أوقعها بالفتح ففيه إشكال على رأي المصنف، لأنه وقوع الطلاق الحلقي بقول الزوج زوجتي فلانة مختلعة بالفتح فهو محل إشكال، يعني محل توقف. نعم، والأحوط الأولى عندئذٍ أن يعقبه بكلمة هي طالق. طبعا المصنف هو أفتى، قال إذا قال زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة بالكسر على ما بذلت يكفي فتوى، والطلاق الخلعي يقع، وبعد ماكو حاجة يلحقه بأنت طالق أو هي طالق. لكن مع ذلك المصنف قال الأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولوي أنه بعد ما يقول زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة على ما بذلت أن يقول هي طالق، يعقبه بكلمة هي طالق. ما هو الوجه في هذا الاحتياط الأولوي؟ إحنا المصنف كفتوى أفتى، قال ماكو حاجة يقول هي طالق، يكفي أن يقول زوجتي خالعتها أو مختلعة. هذا الاحتياط الأولوي لكفاية لفظ الخلع عن الطلاق كما دلت عليه النصوص والأخبار والروايات، لكن احتياطا وخروجا عن شبهة الخلاف ورعاية لمن قال من الفقهاء بعدم كفاية لفظ الخلع عن الطلاق، المصنف احتاط بالاحتياط الأولوي وقال إنه مقتضى الاحتياط الأولوي أن يعقبه بلفظة هي طالق، خروجا عن شبهة الخلاف لأن هاي محل اختلاف بها عند الفقهاء، ورعاية لمن قال بعدم كفاية لفظ الخلع عن الطلاق. وإن كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع، يعني إذا كانت عند زوجة واحدة أو كانت الزوجة هي حاضرة في المجلس وليست متعددة أو غائبة، ماكو حاجة نذكر اسمها لأن هي راح تكون معينة، هي هاي الزوجة الواحدة ما عندي غيرها، أو هي هاي الزوجة اللي الآن حاضرة بالمجلس وإحنا راح نوقع الخلع، بعد ما يلزم ذكر اسمها في الخلع، فلا يلزم أن يقول زوجتي فلانة خالعتها، بل يكفي أن يقول زوجتي خالعتها من دون ذكر اسمها. أما مسألة 1116 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.